الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن توفق شيخنا وأن تعينه وأن تغفر له ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال المؤلف أعلى الله درجته: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة أن يكون الكتاب هدى للناس،
ألا يكون
أحسن الله ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس، ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور، ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله: ولم يكن له كفواً أحد، هل تعلم له سميا؟ وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا، لقد أبعد النجعة.
النجعة
نعم.
النجعة.
لقد أبعد النجعة، وإنما هو ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين.
طيب، هذا يا أخوة ويا أخوات ومن بلغ، هذا شروع من الشيخ في ذكر اللوازم الباطلة أو الفاسدة التي تهزم على طريقة المتكلمين الزاعمين بأن ظواهر الكتاب والسنة ليست على ظاهرها وأن لها معنى يخالف الظاهر، فمنهم من اجتهد وتأول وعين وهم أهل التحريف، ومنهم من سد باب التأويل ورضي بالتجهيل وهم من يسمونهم أهل التفويض وينسبونهم إلى طريقة السلف. فمن اللوازم التي تلزم على قولها هؤلاء، وهي لازم لا بد لهم منه ولا محيد لهم عنه، ألا يكون الكتاب والسنة هدى للناس ولا بيان. أين البيان في كلام لا يفيد المعنى؟ هم قد بصموا إن هذا النص لا يدل بحد ذاته على الحق، ولهذا قالوا إما أن نجتهد نحن في ابتكار واستخراج المعاني المجازية من شواذ اللغة ووحشي الألفاظ، وإما أن نصمت ونقول نؤمن بمراد الله ونحن لا نعلم مراده. إذن لازم هذا أن الكتاب والسنة لم يكونا هدى للناس ولا بيانا، مع أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أن القرآن هدى للناس وأنه بيان وغير ذلك، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه كتاب ليبين للناس ما نزل إليهم من ربه، وأنه لا يصلح أن يكون على قولهم مردا عند التنازع ولا شفاء لما في الصدور، إلى غير ذلك من اللوازم. وإذا قيل لهم من أين لكم هذا، على أي أساس بنيتم هذه الدعوة الباطلة، غاية ما يمكن أن يتشبث به المتحذلق منهم المتكلف أن يقول استفدنا هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. سبحان الله، هل يمكن أن تكون هذه الآية هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد دالة على نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه؟ الذي قال هل تعلم له سميا والذي قال ولم يكن له كفوا أحد هو الذي قال الرحمن على العرش استوى، هو الذي قال وهو السميع البصير، هو الذي وصف نفسه بسائر الصفات والأسماء. فهل يمكن أن يكون هذا المعنى الذي ادعيتموه من نفي صفات الله مستفادا من هذه الجملة؟ لو قيل بذلك لكان هذا ضرب من الإلغاز، كما قال الشيخ رحمه الله، يقول لو أن زعم زاعم أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش استوى ولا فوق السماوات في نحو هذه الآية تعلم له سمية لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز وإما مدلس، وحاشا أن يكون كلام الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم محلا للغاز أو التدليس، لكن هذا اللازم لازم له، فإن التزموا به كفروا وإن أبوا أن يلتزموا به لزمهم أن يرجعوا إلى الحق، ليس لهم طريق ثالث. وهذه فائدة اللوازم، ترى اللوازم من طرائق المناظرة والجدل، وهو أن تلزم خصمك بأحد أمرين، بأن تقول إما أن تقول بكذا وكذا لأنه يلزمك أو ترجع عنه، فإن التزم باللازم أخرجه ذلك عن الدين، وإن أبى أن يلتزم لزمه أن يرجع إلى مقالة الحق. نعم. اللازم الثاني،
ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا أو انفوه.
نعم، هذا أيضا لازم له من لازم مقالتهم، أن يكون ترك الناس بلا رسالة أنفع لهم وأصلح، لأن العقل موجود من الأصل، فما فائدة الرسالة التي تشبه عليهم؟ لقد كان تركهم بلا رسالة أولى، لأن الرسالة ما زادتهم إلا تيها وضلالا، هذا لازم لهم، ولو قال أحد ألتزموا به لكفر وخرج من الملة. فيا سبحان الله، هل يعقل أن يكون هذه الدعوة التي ادعيتموها وحملتم الناس عليها من اعتبار الإثبات والنفي بمجرد مقاييس العقول هو الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يوما من الدهر هذا المعنى، ولا تستطيعون أن تثبتوه ولا بلفظ واحد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ما دعوتم إليه؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف تجرؤون على تأصيل أصل عظيم في الدين لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جاء به ناطق الكتاب ولا صحيح السنة؟ نعم. ثم قال،
ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال: من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه،
نعم، في هذا أيضا ملحظ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق، وهو حديث الافتراق المشهور الذي رواه جمع من المحدثين قديما وصححه جمع من المتأخرين، حديث الافتراق، وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ومما روي بطريق صحيح أبو داود رحمه الله روى هذا الحديث بسند صحيح، روي من حديث معاوية ومن حديث أبي هريرة وغيرهما، والحديث بمجموع طرقه صحيح، صححه شيخ الإسلام تيمية وغيره، وصححه من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني، وبعض المعاصرين أيها الكرام، بعض المعاصرين من إن صح التعبير أن من نسميهم بالعصرانيين أو بعض الإسلاميين الفكريين يضعف حديث الافتراق وينفي دلالته، وإنما حمله على ذلك العاطفة والسطحية. بعض المعاصرين الذين يريدون إضفاء وصف الإسلام والسنة على كل من هب ودب ومشى ودرج ويستدخل تحت عباءة الإسلام فرق الضلال والبدع يضيقون ذرعا بهذا الحديث ويقول هذا حديث غير صحيح ولا يعمل به وهذا يفرق الأمة. وقد اكتشفوا بعد حين بأن هذه الدعوة إنما انتفع بها أهل البدع، وأن أهل البدع من جراء هذه الدعاوى العاطفية والمصلحية الساقطة استغلوا ذلك لنشر بدعتهم واختراق المجتمعات السنية، ولم يتبين لهؤلاء المغرورين المخدوعين الأمر إلا بعد حين، بعد عقود من الزمن اكتشفوا بأن أهل البدع استغلوا دعوتهم للتقارب مع الروافض وغيرهم من أهل البدع في تمكينهم من عقول أهل السنة ونشر بدعهم، لكن بعد أن فات الفوات. فلذلك يجب التنبه لمثل هذا، وألا تأخذنا العاطفة في التجميع على أي شيء. ليس المهم أن نجتمع، المهم على ما نجتمع، المهم على ما نجتمع. يجب أن يكون الاجتماع على أسس بينة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما مجرد التكثير والتجميع على غير أساس فهذا لا يغني شيئا، وإنما ينتفع منه ويستغله أهل البدع في نشر بدعتهم. فحديث الافتراق حديث صحيح ومعناه متحقق، ودلت عليه نصوص الكتاب وأحاديث السنة الأخرى الدالة على لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، لكن لا يلزم أن تكون الاثنتان والسبعين والسبعون فرقة قد وجدت بالضرورة بكاملها الآن. فإن من المصنفين في الفرق من حرص على أن يبلغ بالعدد هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ به منتهى، ولكن الصحيح أنه ربما يكون قد نشأ بعضها وبقي بعض. والمقصود بالفرق ما يتمايز بعضها عن بعض في أبواب الاعتقاد، أما ما كانت من بابة واحدة ومن معتقد واحد والفروق بينها طفيفة فإنها تعد فرقة واحدة من الثنتين والسبعين. والمقصود أن الشيخ ذكر هذا، وذكر في حديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون أنهم قالوا يا رسول الله من هم؟ لما ذكر الفرقة الناجية قال كلها في النار إلا ناجية، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل ذلك على أن طريقة الصحابة هي الطريقة الواجبة الاتباع، وأن ما أحدثه المتكلمون بعد ذلك من طرق محدثة مبتدعة. هذا سبب إرادة الشيخ لهذا الحديث في هذا المقال. نعم.
ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى. فهم اسم جنس لا اسم علم. كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم الفلاسفة. وكان الصابي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل.
نعم، نختم بهذه القطعة. فقد بين الشيخ رحمه الله استمداد مقالة التعطيل، من أين استمدت مقالة التعطيل، فذكر هذا سند الضلالة الذي أوجب هذه المقالة في هذه الأمة، وأن مقالة التعطيل إنما قال بها في هذه الأمة رجل يقال له الجعد بن درهم، وهذا كان في طبقة التابعين، يعني في زمن التابعين، لكنه ضال مبتدع، فألقى الشيطان في قلبه، وتلقى أيضا عن طالوت عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان تلقى عن طالوت وهو ابن أخته لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، مقالة نفي الصفات، فصرح وجهر بأن الله تعالى ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، ولأجل ذا قتله خالد بن عبد الله القسري بمشاورة فقهاء زمانه، وخطب الناس يوم عيد أضحى وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا، يريد بذلك نفي صفة المحبة، لأن الخلة هي أعلى المحبة، ولا كلم موسى تكليما، يريد بذلك نفي صفة الكلام، ثم نزل عن المنبر وذبحه كما تذبح الشاة. قال ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال: إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. فهذا سنده، تلقفها من أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد مصادر استمداده. من مصادر استمداده أيضا أنه كان يقيم في حران، وحران في ذلك الوقت منطقة يكثر فيها الصابئة والفلاسفة، الصابئة والفلاسفة، فأخذ مقالته من الصابئة. ثم أن الشيخ استطرد في بيان مفهوم الصابئة، وبين أن الصابئة اسم جنس، يعني هو بمنزلة النكرة، فهو اسم جنس، وهؤلاء كانوا على بقايا دين نمرود والكنعانيين، وذكر بعد ذلك أن الصابئة منهم مؤمنون ومنهم كافرون، وذلك أن الله تعالى قد قال في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فعلم بأنه يمكن أن يكون من الصابئة من آمن بالله واليوم الآخر. وقد نقلت بعض التعريفات لبعض المفسرين، قال مجاهد: الصابئون قوم بين المجوس واليهودي والنصارى ليس لهم دين. قال مجاهد: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. وقال أبو العالية: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقال الحسن: الصابئة قوم يعبدون الملائكة. وقال وهب بن منبه: الصابئ الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. هذه مقالات متنوعة كما رأيتم للسلف المتقدمين. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن حكى هذه المقالات، قال: وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم باقون على فطرتهم، ولا دين لهم مقرر فيتبعونه ويقتفونه، ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابع، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك، كان من أسلم من قريش يقولون صبأ فلان، يعني أنه خرج عن كل دين، فليس يهوديا ولا نصرانيا ولا على دينهم هم، فيقولون صبأ، فكأن هذا يطلق على من لا دين له معلوم متبوع. هذا أصل استخدامها. لكن شيخ الإسلام كما رأيتم يبين بأن من الصابئة من كان يعبد الهياكل أو من كان يعبد النجوم والكواكب ويبني لها الهياكل الأرضية للأجرام السماوية، ومنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر، والذين وجد فيهم الجعد بن درهم في منطقة حران من هؤلاء الفلاسفة الذين التهتت عقولهم بالفلسفة فتلقى ذلك عنه. والشيخ قال جملة يقول: بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. إلى من يشير؟ يشير إلى كتاب يقال له السر المكتوم في مخاطبة النجوم. السر المكتوم في مخاطبة النجوم، هذا الكتاب ينسب إلى الرازي، والشيخ رحمه الله تارة يصرح بذلك وتارة يلمح. ولا شك أن هذا أقول مخاطبة النجوم شرك، وذكر فائدة اللغوية أن النمرود هو من ملك الصابئة، وكسرى من ملك الفرس والمجوس، وفرعون من ملك مصر، والنجاشي من ملك الحبشة، وبطليموس من ملك اليونان، وقيصر من ملك الروم. إذن هذا استطراد من الشيخ، وأن هذا اسم جنس. هذا وللحديث السلاح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.